الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. التفصيل الثاني الذي يريد المصنف رحمه الله أن يبحثه يرتبط بالحالات التي يوجد معارض للظهور فيها، وإن لم يكن ذلك المعارض حجة، ذلك المعارض وإن لم يكن حجة عند الشارع، لكنه قد يؤدي إلى زوال حالة الظن عند الإنسان، مما يؤدي إلى أن تنسلب أمارية الظهور وكاشفية الظهور. في هذه الحالة هل يبقى هذا الظهور حجة أو لا يبقى؟ التفصيل الثاني يقول أن هذا الظهور ليس بحجة. حينئذ المصنف رحمة الله عليه يريد أن يبحث هذا التفصيل وما هو الموقف إذا فهناك مجموعة من النقاط. النقطة الأولى أصل التفصيل ودليله. مقدمة لهذا التفصيل، الحالات عند المكلف في الظهور ثلاث. الظهور عادة يؤدي إلى حصول الظن عند الإنسان في أن المراد الواقعي الجدي في قلب المتكلم هو هذا المعنى الذي استظهره من كلامه. كل ظهور عادة وغالبا يؤدي إلى حصول الظن، ولكن في بعض الأحيان، فإذا الظهور يقتضي حصول الظن. ولكن قد تأتي أمارة معاكسة للظهور وهذه الأمارة ليست بحجة، مثالها القياس. الرواية فد مثال فرضي، الرواية تقول أن الفقاعة، هذا فرضي تماما، الرواية تقول أن الفقاعة ليس بمحرم، ولكن الإنسان بسبب أنه يقيس ويجد أن مواصفات الخمر أو بعض تلك المواصفات موجودة في الفقاعة، فإذا القياس ينتهي به إلى أن الحكم الثابت للخمر يثبت أيضا للفقاعة. هذا قياس، لكن ظاهر الرواية ما هو؟ أن الفقاعة ليس بمحرم. حينئذ يوجد لدي ظهور، لكن هذا الظهور يوجد في مقابله قياس، هذا القياس ليس بحجة، صحيح ليس بحجة، لكنه أمر وجداني سوف يؤدي على أقل تقدير إلى سلب الظن عن هذه الرواية، سوف ينسلب الظن، سوف أبقى أحتمل أن الإمام عليه السلام لم يقصد هذا المعنى الذي هو ظاهر من كلامه. ظاهر كلامه أن الفقاعة ليس بمحرم، بسبب هذا القياس سوف يزول ظني بكوني هذا الظهور كاشف عن مراد الموضوع. إذن في حالات وجود أمارة ليست حجة معاكسة للظهور، حينئذ سوف يوجد لدينا أحد حالتين. الحالة الأولى لا ظن بالمطابقة بالموافقة، يعني لن شوف الحالة الطبيعية هي حصول الظن بالموافقة. هذه لو لم تكن هناك أمارة معاكسة سوف يحصل ظن بأن مراد المتكلم هو نفس المعنى الذي فهمته. أما إن وجدت أمارة معاكسة، واحدة من حالتين سوف تحصل، إما لا ظن بالموافقة، يعني راح ينسلب مني الظن، لن يحصل عندي ظن بأن المراد الواقعي للمتكلم هو نفس ما استظهرتكم. أي حال، وقد نترقى ونقول أن هذه الأمارة المعاكسة سوف توجد ظن بالمخالفة. شنو يعني ظن بالمخالفة؟ سوف يحصل لي ظن بأن مراد المتكلم ليس هو المعنى الذي استظهرته، وأن المعنى الذي استظهرته ليس هو مراد المتكلم. رح يصير عندي ظن الإمام عندما قال أن الفقاع ليس بمحرم، عندي ظن أن الموجود في قلبه مو نفس هذا اللي أنا افتهمته. شيء آخر، هذه حالة ثالثة، هاي مقدمة. صاحب التفصيل ماذا يقول؟ يقول أن الحجة، أن طبعا هم يثيرونه بنحو الاحتمال، أن الحجة إنما هو خصوص الحالة الأولى إذا حصل ظن بالموافقة، لأن مراد المتكلم نفس اللي أنا استظهرته. وأما في حالة ما إذا حصل ظن بالمخالفة بسبب هذه الأمارة المعاكسة، حينئذ لا يكون الظهور حجة، بل حتى لو لم يحصل ظن بالموافقة بالمخالفة، غاية الأمر الأمارة المعاكسة سوف تسلب الظن بالموافقة وإن لم توجد ظنا بالمخالفة. يعني الحالة الثانية هنا أيضا النتيجة هي عدم حجية هذا الوقت. هذا هو التفصيل الثاني. ما هو دليله؟ الآن نجي إلى دليل هذا التفصيل. ما هو دليل؟ يقول المصنف دليل هذا التفصيل يمكن أن يقال بالنحو التالي: في الحالة الأولى أمارية الظهور باقية فإنه كاشف عن مراد المتكلم، أما في الحالة الثانية والثالثة أماريته منسلبة لا أمارية فيه، مع زوال كاشفيته لا أمارية فيه. مع زوال كاشفيته قد يقال أن العقلاء لا يعملون به، زالت كاشفيته فلا يعمل به العقلاء. هذا دليل، هذا هو زوال أماريته بسبب زوال كاشفيته عن مراد المتكلم. إذا انسلب ظننا بالموافقة أو حصل لنا ظن بالمخالفة، إذا هذا مو كاشف عن مراد المتكلم، راح أشك في مراد المتكلم هنا، إما أشك بنحو التساوي أو لا، راح يصير عندي انكشاف أقوى أنه لا يريد هذا، خلاص. فإذا ملاك الأمارية انسلب. هذا هو التفصيل وهذا هو دليله. النقطة الثانية: الأعلام اعترضوا على هذا التفصيل ودليل. قال نحن إذا ذهبنا إلى العقلاء، إذن خلي أكتب هنا ما هو دليل هذا التفصيل: زوال الأمارية بزوال الكاشف. جواب الأعلام، جواب المشهور عن هذا التفصيل ودليل: أننا إذا شككنا أنه هاي الحالة الثانية والثالثة حجة لو مو حجة الظهور بيها، شو نسوي؟ لازم نروح إلى دليل حجية الظهور. وما هو دليل حجية الظهور؟ سيرة العقلاء. طيب، فلنقصد إلى العقلاء ونفتش عن سيرتهم ومرتكزاتهم، سنجد أن العقلاء لا يميزون بين هذه الحالات الثلاثة، لا يميزون بين هذه الحالات الثلاثة. إذن اعتراض المشهور، اعتراض الأعلام على هذا التفصيل، جريان السيرة، جريان العمل العقلاء بالظهور في كل الحالات الثلاث، هذا هو الاعتراض، هذا هو اعتراض الأعلام على هذا التفصيل. عندما قالوا لنا أكو سيرة عقلائية على العمل بالظهور حتى في الحالة الثالثة فضلاً عن الحالة الثانية، إذن دليل حجية الظهور جاري في كل هذه الحالات، وأكو إمضاء خلص، إذن يتم. المصنف رحمة الله عليه يقول هناك اعتراض يتوجه على الأعلام، هناك جواب على اعتراض الأعلام، وهو خلنا نرجع للعقلاء مثل ما أنتم قلتم، بل أرجع للعقلاء واذهب إلى التاجر واسألك إذا استظهرت من صاحبك الذي حدد لك سعر السلعة التي استوردتها منه، لو استظهرت معنى ولكن لسبب من الأسباب حصل لديك ظن بعدم صحة استظهارك، أو لم يحصل لديك ظن بعدم صحة الاستظهار وإنما لم يحصل لديك ظن بصحة الاستظهار، مو حصل لك ظن بخطئه، لا، غاية الأمر لا ظن بصحة استظهارك، سله التاجر، سله. ماذا تفعل يا تاجرنا؟ سيقول لن أعمل بالظهور، لن أعمل، سأتوقف، سأحاول البحث والتحقق، سأفحص. فإذن إذا رجعنا إلى هذا جواب عن اعتراض الأعلام، إذا رجعنا إلى السيرة ودققنا فيها، ماذا نرى؟ نرى أن سيرة العقلاء خاصة بالحالة الأولى، على عكس ما ذكره الأعلى. هاي النقطة الثانية. جاء الميرزا رحمه الله، الميرزا رحمة الله عليه، جاء وقال هذا الجواب مو صحيح، أو قول صحيح ومو صحيح. قال أفصل، إذا رجعنا لسيرة العقلاء سنجد تفصيلا، فإن العقلاء لديهم أغراض تكوينية وأغراض تشريعية، عندهم أغراض تكوينية وأغراض تشريعية. فعندنا أغراض تكوينية وأغراض تشريعية، حينئذ توقف العقلاء أو قل اختصاص سيرتهم بحالة الظن بالموافقة إنما هو في الأغراض التكوينية. نعم، إهدانا هذه السيرة، هذه السيرة في الأغراض التكوينية، السيرة العقلائية خاصة بالحالة الأولى، يعني بشرط يكون يعتمد العقلاء الظهور في اكتشاف المراد بشرط عدم وجود أمارة معاكسة، بشرط عدم انسلاب الظن بالموافقة، هاي في أغراضهم التكوينية. بينما في أغراضهم التشريعية فإن سيرتهم على العمل بالظهور عامة لكل الحالات الثلاث، فهم يعملون بالظهور سواء وجد الأثر، وجد المقتضي، وجد هذا الأثر، أثر مقتضي أثره، وجد المقتضى أثر المقتضي أثره، يعني حصل ظن بالموافقة أو وجدت أمارة معاكسة منعت هذا الأثر ومنعت هذا الاقتضاء، بل أوجدت ظن بالمخالفة بعدم صدق الظهور، أو غاية الأمر أوجدت ظن منعت عن الظن بالمطابقة. كل الحالات في الأغراض التشريعية هي كذلك. الأغراض التشريعية مثالها أوامر الأب بالنسبة إلى ولده، أوامر الدولة بالنسبة إلى رعاياها، والأغراض التكوينية مثالها هذا التاجر صاحبنا. بلي، ما أجاب به، ما أجيب به عن اعتراض الأعلام بأن سيرة العقلاء خاصة بالحالة الأولى، إنما يصح في باب الأغراض التكوينية ولا يصح في باب الأغراض التشريعية. وإحنا كلامنا وين؟ عن سيرتهم في باب الأغراض التشريعية. يعني الأب عندما يصدر أمرا إلى ولده واستظهر ولده من أمر والده شيئا، وكانت هناك أمارة معاكسة سلبت الظن بكاشفية كلامه عن مراده، يبقى الولد يعمل بحسب ظاهر كلام والده. هذا كلام من؟ الشيخ الميرزا رحمه الله، هذا ما ذكره الميرزا. إذن الميرزا رد الجواب، يعني وافق الاعتراض أو قل عمقه بعد أن لاحظ جواب البعض، وهذا كلام الميرزا رد للتفصيل، رد للمفصل المصنف رحمة الله عليه. هاي النقطة الخامسة والأخيرة. المصنف رحمة الله عليه يقول كلام الميرزا في حد نفسه صحيح، ولكنه يحتاج إلى تتمة، إذ قد يقال للميرزا شيخنا الظهور كاشف عن مراد المتكلم، ولا فرق فيه بين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية، فإما أن نجعل الأمارة المعاكسة التي تسلب الظن بصدق الظهور، إما أن نجعلها هذه الأمارة كاسرة لحجية الظهور في كل الحالات الثلاث، إما أن نجعلها كاسرة للظهور في الحالتين الثانية والثالثة في الأغراض التكوينية والتشريعية معا، وإما أن لا نجعلها كاسرة لحجية الظهور في الحالة الثانية والثالثة في كل الأغراض التكوينية والتشريعية. هذا التفصيل يا شيخنا النائيني بين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية لا داعي له. قد يقال للشيخ الميرزا هذا، قد يقال شيخنا أنت انتصرت لاعتراض الأعلام ورددت الجواب عن اعتراضهم، رددت هذا الجواب بالتفرقة بين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية، وفي باب الأغراض التشريعية لا فرق بين الحالات الثلاث، فإن العقلاء يعملون بالظهور حتى مع وجود الأمارة المعاكسة. هذا ما هو النقطة في هذا التفريق، هذه يحتاج لها إلى تدقيق. هنا نركز جواب النائيني رضوان الله عليه لم يوضح لنا الفرق. ليش هنا في الأغراض التكوينية، السيرة خاصة بالحالة الأولى، بينما في الأغراض التشريعية سيرة العقلاء عامة لكل الحالات الثلاث؟ فيقول قدس السيرة: في الحقيقة أنا راح أوضح وفق مبانية في باب الأحكام الظاهرية، راح أوضح الفرق بين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية. أولاً، مبنى المصنف في الحكم الظاهري مبناه أن الأحكام الظاهرية حقيقتها ما هي؟ أحكام وتشريعات هدفها الحفاظ على الملاكات الأهم عند الشعب. هذه التشريعات قد تكون أصول عملية وقد تكون أمارات حجية أمارة، يعني حجية أمارة. الفرق بينهما في باب الأمارات، المولى يرجح أحد الملاكات على الآخر أو محد المجموعتين على الأخرى، على يا أساس؟ على أساس قوة الاحتمال، بينما محضا فقط وفقط قوة الاحتمال. بينما في باب الأصول العملية مثل البراءة فإن المولى يرجح أحد المجموعتين على الأخرى من باب قوة المحتمل وأهمية المحتمل، إما أهمية المحتمل لوحده مثل أصالة البراءة، وإما لأهمية المحتمل زائدا قوة الاحتمال مثل قاعدة الفراغ. هذا هو الفرق بين الأمارات والأصول. ما هو المقصود من قوة الاحتمال؟ قوة الاحتمال يعني قوة الكاشفية، هذا المقصود منه، يعني كثرة المطابقة للواقع. ليش المولى جعل خبر الثقة حجة؟ ليش جعله؟ لأنه المولى ما باوع إلى آحاد أخبار الثقات، هذا مطابق للواقع لو لا مطابق، ذاك مطابق لو ما مطابق، لا مو هيك. مولى لو مباوع لآحاد أخبار الثقات لكان فصل، راح يصير أحكام واقعية، هذا حجة، هذا مطابق، هذا حجة مطابق، هذا مو حجة، لازم يجي بعد يقول هذا مو حجة لأنه غير مطابق. لا لا، لم ينظر إلى التفصيل، نظر إلى الإجمال، يعني لاحظ كل أخبار الثقات ووجد أن كل واحد من أخبار الثقات يبين حكما شرعيا، قد يكون ذاك الحكم وجوب، حرمة، استحباب، زوجية، ملكية، ما شابه ذلك. حينئذ صار بين أمرين، لو أحكم بالحجية لو أنفي الحجية، ماذا أفعل؟ نظرا ما هو عدد الأخبار المطابقة للواقع من أخبار الثقات، وما هو عدد أخبار الثقات التي خالفت الواقع وأخطأت الواقع، فوجد أن 90% من أخبار الثقات قد طابقت الواقع. حينئذ ماذا فعل؟ حكم بحجيتها، حتى وإن أدى هذا الحكم إلى ضياع 10%، لأنه إما أن يحفظ 90%، لو كان عندنا 1000 خبر فيحفظ 900 خبر. شلون يحفظ 900؟ يحفظ 900 حكم واقعي. كيف يحفظ 900 حكم واقعي؟ يقول هاي 900 كلها طابقة الواقع، فأجعل خبر الثقة حجة، حينئذ راح أحفظ 900. نعم، لو أراد أن يحفظ 100 ويترك 900، مثلا لو كانت هاي 100 كلش مهمة، أهم من 900، حينئذ ماذا يفعل؟ يقول لن أأمركم بعدم الأخذ بخبر الثقة. يعني شنو يجيكم خبر الثقة؟ خذوا بعكسه، حينئذ راح يحفظ لنا 100 وتروح 900. المولى ما سويت، وإنما حافظ على 900 وإن أدى ذلك إلى ضياع 100. هذا يعني شنو؟ يعني أن الذي حدا به إلى ترجيح هذا العدد على ذاك العدد قوة الاحتمال، قوة المطابقة للواقع، أو قل قوة كاشفية خبر الثقة عن الواقع. هذا هو مبنانا في باب الحكم الظاهر. هذا المبنى نفسه نطبقه وين؟ على الظهور. حينئذ الظهور ماذا يعني؟ كاشفية، هذا احنا حجية الظهور هذا هكذا تعني، كاشفية الظهور عن مراد المتكلم. جاء المولى وحكم بكاشفية الظهور عن مراد المتكلم، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن المولى لم يلحظ آحاد الظهورات، وما وعي هذا الظهور بالذات، الظهور الأول فحكم بحجيته، ولاحظ الظهور الثاني حكم بحجيته، الظهور الثالث، الظهور الرابع، لا هذا بعد ما يصير حكم ظاهري، يصير حكم واقعي، معناه كشف واقعا عن مراده، لا نظر إلى مجموعة الظهورات. كم ظهور عندنا؟ ألف ظهور عندنا. لاحظ المجموع، قال كم ظهور من هذه الألف يطابق الواقع وكم ظهور يخالف الواقع. 900 ظهور يطابق بطبيعة الأمر، تكون الأمور بهذا النحو. 900 ظهور يطابق الواقع، أو 950 ظهور يطابق الواقع، 150 ظهور لا يطابق الواقع. يعني 50 أو 100 ظهور لا يكشفنا حقيقة عن مراد المتكلم. ماذا فعل المولى؟ قال أرجح هذه 900 على تلك 100. أرجحها ليش؟ لأنه عندي 900 حكم شرعي راح يكتشف المكلف، وإن ضاع عليه 100 حكم شرعي، لكن هذا العدد أهم، الحفاظ هذا الكم أهم من حيث الحفاظ عليه. فرجح جانب الحجية على جانب عدم الحجية. بعبارة أدق، رجح هذا العدد من الأحكام الواقعية التي طابقها الظهور على ذاك العدد من الأحكام الواقعية اللي هو 100 التي خالفها الظهور. حكم بالحجية لأن العدد أهم هنا، الكم مهم جدا. فحجية الظهور أمارة تبتني على قوة الكشف. حينئذ كاشفية الظهور عن مراد المتكلم، هل هي عند نفس المتكلم لو عند السامع والمتكلم؟ الظهور كاشف عن المراد عند المتكلم أو عند السامع؟ في باب الأغراض التكوينية الشخصية هاي الكاشفية مهمة للسامع، لأن أغراضه هو التكويني، أغراضه هو التكويني. الأمر يرتبط بتجارته، ببيعه وشرائه، فالكاشفية بالنسبة له هو السامع. الكاشفية له هو التاجر الجالس في محله الذي سوف يستظهر من صاحبه معنى معين ومرادا معينا. الكاشفية بلحاظه هو كاشفية هذا الظهور عن الواقع، بلحاظه هو. في الأغراض التكوينية الكاشفية ما التهي المهمة، وبالتالي في الأغراض التكوينية لابد أن يحصل ظن بالموافقة، لأننا نتحدث عن السامع، عن المتلقي. بينما في الأغراض التشريعية، في باب الأغراض التشريعية المهم هو هذه الأغراض لا بلحاظ السامع وإنما بلحاظ المتكلم. الحفاظ على هذه الأغراض عند المتكلم مو عند السامع. المتكلم ما هو المهم عنده؟ المتكلم وجد أن 900 ظهور موافق للواقع، مطابق للواقع، وبالتالي سيحافظ على 900 حكم واقع. وإن أدى ذلك إلى أن يضحي بمئة حكم واقعي لمئة ظهور مخالف للواقع، مو مهم. هو يجد أن أغراض التشريعية هو ستحفظ بجعله الحجية. ماذا يحكم؟ حينئذ سوف يحكم بحجية الظهور، حتى وإن السامع حصل له ظن بالمخالفة، حتى وإن السامع لم يحصل له ظن بالموافقة ولا ظن بالمخالفة، يحكم بحجية الظهور مطلقا، لأن هذا الظهور يحفظ الأحكام الواقعية. ما دام 90% من الأحكام الواقعية سيحافظ عليها العمل بالظهور، فالأحكم بحجية الظهور حتى لو أن السامع لم يحصل له ظن بالموافقة، حصل له ظن بالمخالفة أو لا حصل له ظن بالموافقة أو لا بالمخالفة. هو شنو عند المولى؟ وجد المولى أو وجد المتكلم العاقل أن أغراضه التكوينية سيحافظ على الجزء الأكبر منها بهذه الطريقة، لأن أكثر الظهورات مطابقة للواقع. حينئذ ماذا يفعل المولى؟ ماذا يفعل المتكلم؟ يقول أنا أعمل بالظهورات في أغراضي. هذا إذا كان متكلم من العقلاء، والمولى يمضي هذا. نعمل بالظهورات في أغراضنا التشريعية حتى وإن وجد في مقابلها أمارة معاكسة. نكتة كلام السيد الشيخ رحمه الله، نكتة هي أن حجية أن كاشفية الظهور عن مراد المتكلم في باب الأغراض التشريعية هي بلحاظ نفس المتكلم المولى، لا بلحاظ السامع. بلحاظ السامع في الأغراض التكوينية، نعم بلحاظ السامع، لأن بلحاظ راح نرجع الأمر إلى ونقول لبلي لا بد أن تكون هناك، يكون هناك ظن بالموافقة. لما لم، لكن لما في باب الأغراض التشريعية لما لم يكن الظهور بلحاظه هو، كاشفية الظهور عن المراد بلحاظه هو، وإنما بلحاظ المتكلم، بعد من رجع الأمر إلى السامع نقول له لابد أن يحصل لديك ظن بالمولى؟ لا، ما له علاقة السامع. المولى ماذا يكون الظهور بالنسبة إليه؟ كاشفا عن مراده مطلقا، أمضى ذلك، جعله كذلك. نعم، جعل، لأن الأمر يمه، والعقلاء هيك يبنون، العقلاء هكذا يعملون، يقولون في هذا المورد حتى وإن كان هناك عند السامع ظن بالمخالفة أو لم يحصل لدى السامع لا ظن بالموافقة ولا ظن بالمخالفة، مع ذلك نحن نعمل في الظهورات. وفق هذا التصوير الذي ذكرنا خمس نقاط، إذن يا إخوان خمس نقاط بهذه الكيفية. النقطة الأولى التفصيل ودليل، النقطة الثانية اعتراض الأعلى، اعتراض الأعلى، الدليل مهم عندنا، النقطة الأولى زوال الأمارة بزوال كاشفيتها، بزوال الكاشفية، زوال الأمارية بزوال الكاشفية. النقطة الثانية اعتراض الأعلى، أكو سيرة عقلائية، سيرة عقلائية في كل الحالات حتى الثانية والثالثة. النقطة الثالثة الجواب عن هذا الاعتراض، هذه السيرة خاصة بالحالة الأولى دون الثانية والثالثة. النقطة الرابعة ما ذكره الميرزا، حيث عمق جواب الأعلام ورد عمق اعتراض الأعلام ورد الجواب على اعتراضهم، وقال العقلاء في أغراضهم التكوينية فقط يعملون للظهور في الحالة الأولى، ولكن في الأغراض التشريعية فإن العقلاء يعملون بالظهور في كل الحالات. المصنف قال هذا الكلام من الميرزا صحيح، لكن يحتاج إلى تعميق، والتعميق بالطريقة التي ذكرناها. بلش ها شيخ، الظن أي منشأ كان، حد أمارة حجة، أمارة حجة راح لا راح يصير تعارض بين الأمارتين، لا افترضها مو حجة بس أي سبب إن كان. الظن بالموافقة، الظن بالموافقة، الظهور يسوي لي ظن بالموافقة، تلاحظون كيف الظهور هو اللي يسوي لي ظن بالموافقة، أما الظن بالمخالفة أي سبب هو الذي كان أدى إلى هذا الظن بالمخالفة، وأي سبب كان أدى إلى سلب الظن بالموافقة؟ ها؟ أي سبب أدى إلى انسلاب الظن بالموافقة؟ أي سبب كان؟ أي سبب كان؟ ولو كان اصطكاك حجرين، أي سبب كان؟ مو حجة عند الشارع، لكن أدى إلى سلب الظن بالموافقة. قال قدس سره، القول الثاني توضيحه، النقطة الأولى توضيح القول الثاني أن ظهور الكلام يقتضي، هاي مقدمة يا أخوان، عفوا هاي مو النقطة الأولى، هاي المقدمة، أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل، لأن قد يحصل أكثر من الظن في بعض الأحيان، قد يحصل اطمئنان متاخم لليقين، خب يحصل ظن بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر، لأنه يعني الظن الظهور
أمارة ظنية كاشفة عن ذلك، يعني عن أن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر. فإذا لم تحصل أمارة ظنية على خلاف ذلك، أي أمارة ما حصلت، أثر الظهور فيما يقتضيه، أثره فيما يقتضيه في كاشفيته عن مراد المتكلم. وحصل هذا شنو أثره؟ هذا معنى وحصل الظن الفعلي بالمراد، بالموافقة، أحسنت، أن هذا حصل الظن الفعلي بأن مراد المتكلم هو هذا المعنى الذي استظهرته. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية والثالثة، وإذا حصلت أمارة ظنية على الخلاف مثل القياس، وقع التزاحم بين الأمارتين، فقد هذا وجدانا ايش راح يصير؟ فقد لا يحصل حينئذ، هاي الحالة الثانية، ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر، بل قد هاي الحالة الثالثة قد يحصل الظن على خلاف الظهور، يعني يحصل عندي ظن بأن ما أراده المتكلم شيء آخر مو هو اللي افتهمته من كلامه، تأثرا بالأمارة الظنية المعاكسة المزاحمة. هاي المقدمة. وعلى هذا النقطة الأولى، فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي، هاي الحالة الثانية والثالثة، الحالة الثالثة هاي الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر، نستثنيها من حجية الظهور حالة الثالثة، بل قد يقال حالة الثانية هم نستثنيها من حجية الظهور، بأن حجية الظهور أساسا مختصة بالحالة الأولى بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور، فلا تشمل الحالة الثانية. الدليل، ويمكن تبرير هذا القول بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا، وإنما هي على أساس كاشفية الظهور، لأن الظهور كاشف، فلا معنى لثبوتها هاي الحجية في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الظني الفعلي على وفقه. إذا الظهور ما سوى لنا ظن، إذن مو كاشف، إذن لا أمارية للظهور في هذه الحالة، لأن ملاكها حجية الظهور قد انسلب. هاي النقطة الأولى. نقطة ثانية، وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل بأن مدرك الحجية ما هو؟ سيرة بناء العقلاء، والعقلاء لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق وغيرها، بين الحالة الأولى والثانية والثالثة لا يفرقون، بل يعملون بالظهور فيها في كل الحالات الثلاث جميعا، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة للظهور في كل الحالات الثلاث. النقطة الثالثة، وهذا الاعتراض من الأعلام قد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس، سيرة الناس وبناءات الناس. أعطينا مثال سيدنا، فإنا نجد أن التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار إذا ظن السامع المخبر بأن التاجر المخبر لا يريد ما هو الظاهر كلامه. هذا مثال أول. مثال ثاني، مثال أول تاجر في تحديد الأسعار، بعد مثال ثاني، وأن المشتري نجد أن التاجر وأن المشتري لا يعتمد على ظهور كلام البائع في تحديد وزن السلعة إذا ظن بأن البائع يريد معنى آخر غير ما هو ظاهر كلامه، وهكذا. بعد هذا الاعتراض، هذا الجواب عن هذا الاعتراض، لو نطبقه على الحالة الثانية والثالثة معا، أو نطبقه على الحالة الثالثة فقط، بعد يختلف المبنى وفق تطبيق هذا الكلام الأخير. ومن هنا النقطة الرابعة، عمق المحقق النائيني رحمة الله عليه اعتراض الأعلام إذ ميز المحقق بين العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الشخصية والعمل بالظهور في مجال الأغراض التشريعية، في مجال الامتثال وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين، الوالد والولد، السيد والعبد، الدولة والرعية، ففي المجال الأول الأغراض التكوينية الشخصية قال لا يكتفى بالظهور لمجرد الاقتضاء النوعي. إذا ما حصل عندك ظن، إذا ما حصل عندك ظن شخصي، الظن النوعي مو كافي في، لكن وين؟ في الأغراض التكوينية. ففي المجال الأول لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي. شنو يعني مجرد اقتضائه النوعي؟ يعني عند عامة الناس في عامة الموارد الظهور يقتضي الظن بالوفاق. يقول هذا ما يكفي، ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في درجة معتد بها من الكشف الفعلي والظن الشخصي عندي أنا أكون ما تحصل أمارة معاكسة. وفي المجال الثاني يعني الأغراض التكوينية يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تنجيزا وتعذيرا. مقصود من التنجيز والتعذير، وهذا يجعل الظهور حجة في كل الحالات الثلاث، حتى إذا ما صار عندي ظن شخصي ما دام أكو اقتضاء نوعي للظن. حتى ولو لم يحصل ظن فعلي شخصي بالوفاق هاي الحالة الثانية، أو حصل ظن فعلي بالخلاف هاي الحالة الثالثة. والأمثلة المشار إليها مثال التاجر ومثال البائع المشتري تدخل في المجال الأول في الأغراض الشخصية. طبيعي في الأغراض الشخصية العقلاء يعملون فقط في الحالات، في الحالة الأولى لا الثاني، بينما في الأغراض التشريعية العقلاء يعملون بالظهور في كل الحالات الثلاث. النقطة الخامسة، وهذا الكلام وإن كان صحيحا وتعميقا لاعتراض الأعلام، كلام النائيني رحمه الله صحيح في نفسه ويعمق اعتراض الأعلام اللي قالوا أن سيرة العقلاء تشمل الحالات الثلاث. بعد احنا مطلبنا اللي هو المجال الأغراض التكوينية مو الأغراض عفوا التشريعية، ولكنه لا يبرز نكتة الفرق بين المجالين ولا يحل، يا مجالين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية، ولا يحل الشبهة التي يستند إليها التفصيل على النحو الذي شرحناه آنفا، لأن هذا التفصيل في النقطة الأولى وافقته النقطة الثالثة. النقطة الأولى والثالثة أبرز شبهة النائين رحمه الله بهذا التعميق، لم يحل لنا هذه الشبهة. حينئذ عندك حل سيدنا، قال نعم، فالتحقيق الذي يفي بذلك، يفي بحل الشبهة ويبرز نكتة الفرق بين المجالين، أن يقال إن ملاك حجية الظهور ما هو كشفه، هذا هو الملاك كشفه، ولكن لا كشفه عند المكلف بل كشفه في نظر المولى. فإذا كان الكشف في نظر المولى بعد مو مهم المكلف صار عند الظن بالوثاق أو ما عند الظن بالوثاق، تلاحظون إلى هذا معنى، ما دام الملحوظ هو المولى الكشف عند المولى مو مهم بعد صار عند ذاك ظن بالوثاق أو ما صار عند ظن بالوثاق. بمعنى أن المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه فتارة يلحظها بنظرة تفصيلية، هذا الفرد من الظهور، هذا الفرد من الظهور، هذا الفرد، فيقول هذا موافق هذا لكن هذا ما موجود، فيستطيع بذلك أن يميز بصورة جازمة ما أريد به ظاهره عن غيره، لأنه المولى هو الأعرف بمراده. بس هذا ما موجود عندنا قطعا، أن هذا يصير أحكام واقعية. وأخرى يلحظها بنظرة إجمالية بعد المجموع، فيرى أن الغالب هو إرادة المعنى الظاهر، هذا هو الغالب، يعني أن الأكثر في موارد الظهور مطابقة الظهور للواقع وكاشفية الظهور عن مراد المتكلم واقعا، يعني صدق الظهور عادة، أن الغالب هو إرادة المعنى الظاهر، وذلك هاي أن الغالب إرادة المعنى الظاهر يجعل الغلبة كاشفا ظنيا عند المولى عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر منه. ما دام شاف الأغلبية هو مطابقة الظهور للواقع، إذن راح يجعل هاي الغلبة كاشفة ظنية عنده، هو أنه كل معنى كل ظهور حجة، عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر منه حينما يلحظه بنحو الإجمال بنحو المجموع. وهذا الكشف هو ملاك الحجية. وضحنا الكشف هنا، هذا هو الكشف، لوضوح أن حجية الأمارة حكم ظاهري وارد لحفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمية، وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية التي تحفظها الأمارة المعتبرة بلحاظ قوة الاحتمال. هذه الأهمية اكتسبتها الأغراض على أي أساس؟ بلحاظ قوة الاحتمال كما تقدم في محله عندما تحدث بداية الحلقة الثالثة. ومن الواضح أن قوة الاحتمال المؤثرة، هاي الكثرة العددية في المطابقة في اهتمام المؤثرة في اهتمام المولى، إنما هي قوة احتماله هو المولى لا قوة احتمال المكلف السامع. فمن هنا تناط الحجية بحيثية الكشف الملحوظة للمولى وهي الظهور لا بالظن الفعلي الشخصي للمكلف لدى المكلف. وعلى هذا الأساس اختلف مجال الأغراض التكوينية عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين. إذ المناط في المجال الأول كاشفية الظهور لدى نفس العامل به بالظهور، يعني السامع والمتلقي، فقد يكون منوطا بحصول الظن له. بل ممكن العقلاء يقولون بل إحنا هنا لابد من حصول الظن بالموافقة. بينما والمناط في المجال الثاني الأغراض التشريعية، المناط في المجال الثاني مقدار كشفه لدى الآمر المولى المتكلم، هذا المقدار الموجب لشدة اهتمام المولى الداعية، هذه شدة الاهتمام الداعية إلى جعل الحجية. التفصيل الثاني إذن مو صحيح، والحمد لله رب العالمين.